بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في هذه المسألة. إذا تنازع العامل والمالك في مقدار رأس المال، فتارة يكون التنازع في أصل مال المضاربة، وأخرى يكون التنازع في مقدار الربح، بحيث كان أصل المال مسلم عندهم. يعني تارة العامل يقول جنابك أعطيتني 500,000,000,000، المالك يقول أعطيتك مليار. هذه السورة القول قول العامل، بلا فرق بين كون المال المضارب موجود أو تالف موجودا أو تالفا، لا شبهة فيه لا نقاش فيه، تكلمنا بحثنا. وأخرى كلاهما متفقان على أن مال المضاربة والربح جميعا مليارد الآن موجود، ولكن المالك يدعي أن رأس المال مثلا 700,000,000، والعامل يقول لا، أن رأس المال 500,000,000. قرض العامل ان یملک اکثر من الربح، حسد او صارت اکثر و قرض المالک هو عدم کون حسد ربح العامل اکثر بل کانت حسته اقل. قال رحمت الله علی القول قول المالک، لماذا؟ لان المال بجمیعه بربحه و اصله یکون ملکا للمالک و یخرج الربح من مال المالک الى العام و الاصل یقتضی عدم الانتقال الا بالمقدار الذي اقل المال اقر المالک للعامل. ولكن استشکلنا و اوردنا و اورد على الماتن بأنما قلت هنا مخالف لمبناك اذ تارة يقال في المعاملات في البيع الثمن يدخل في كيس من يخرج منه المثمن بالعكس. وأنت استشكلت ما التزمت ما قبلت، وعلى هذا فكيف يمكن أن تقول القول قول المالك؟ لأن الربح ما أدري لا ندري هل دخل في ملك المالك هذا المقدار أو ذاك المقدار. الآن مثلا 200 مليون تومان من الربح مشكوكة هل دخل ابتداء في ملك المالك او في ملك العامل. ان الاصل يقتضي عدم دخولها في ملك المالك كما انه يقتضي عدم دخولها في ملك العامل، بل ربما يقال ان المال كان في يد العامل وقاعدة اليد تقتضي ان المال للعامل. ليه؟ لأنه في يده. ربما يوجه فيخرج كلام الماتن رحمة الله عليه بأن ما قاله هنا ليس مخالفا لمبنى، إذ أن الأصل يقتضي جميع المال للمالك في المضاربة إلا ما كان ربحا. الأصل يقتضي عدم كون الربح أكثر من هذا. مثلا نحن نشك في كون الربح 500,000 أو 300,000. الأصل يقتضي عدم زيادة الربح من الثلاث، وهذا ليس مبنى خلاف مبنى سيد الماتن رحمة الله عليه. ولكن نحن نقول هذا الأصل الذي ادعيتم من أين؟ كل المال، كل مال المضاربة من الربح والرأس المال والرأس المال للمالك إلا ما كان ربحا من أين تقول؟ هذا أفضل الكلام، هذا أصل عملي أو السيرة العقلائية يقتضي. أن الأصل مو موجود، نعم أنت ادعيت كبرا ليس لها أساس، فهي أن جميع مال المضاربة للمالك إلا ما ثبت أنه ربح من أين؟ هذا دعوى بلا دليل. وعلى هذا الأساس إن قلت
لا يحتاج إلى هذا الأصل أن المال للمالك إلا بل يكفي الأصل زيادة وصول الربح بأكثر من هذا.
هو مثبت استصحاب عدم حصول الربح لا يثبت كون المال للمالك، هذا لازم عقلي مثبت.
لا هذا الأصل موافق لادعاء المالك.
المالك يقول لي، نعم المالك يقول الربح ليس أكثر، نعم أما لماذا كان المال لك؟ الآن أنا أقول هذا المال ليس لكم، نعم الأصل يقتضي عدم كون المال لك، ولكن أنا أدعي المال لي، لابد أن تثبت بأمارة بأصل بوجه يثبت كون المال لي. نعم لو كان هذه الكبرى مسجلة ثابتة أن مال المضاربة للمالك إلا ما ثبت كونه ربحا، هذا أفضل الكلام. إن قلت يعني إن التزمت بجريان قاعدة اليد فاليد تقتضي كون الربح للمال للعام، المال المشكوك للعام، كون المال للعام. أما إذا التزمت بعدم جريان، لم تلتزم بجريان قاعدة اليد، لابد من المصالحة أو القرعة أو لا، المال لمن كان قوته أكثر، يعني رزق رزقك الله، من كان قوته أكثر ويأخذ المال، الحق لمن سبق، من سبق إلى المال وأخذ وضرب شريكه، يعني أزال المزاحم لا بالضرب، يعني بحيلة لا بأس. ليش؟ نعم لا التصرف في المال لا يحتاج إلى اثبات کونهی مالن للمتصرف. لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه. الاستسقاء یقول هذا المال لیس للعامل، لیس للغیر، لیس للغیر. لا يحتاج الى اثبات كون المال مال، هذا المال ليس لغيري، نعم ليس لي، ولكن التصرف اذا احرزنا عدم كون الدار للغير التصرف. المالك اذا كان قويا ياخذ المال ويصرف،
بعد مده العامل
اذا صار العامل اقوى فهو ياخذ
بعد مده،
لا باس. من لا رزق رزق الله على الاقوياء، الضعفاء في سبيل الله في امانه، اما ان يموت واما ان يرحم الله.
صادق من حاز شيئا ملكه،
نعم
يعني يكون هذا المصادق.
لا 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 يملك بالحيازه
مال ليس لاحد،
لا لا احد مالك قطعا، هذا المال له مالك، ليس من المباحات الاصليه، ولكن لا ادري لي او لك. ما اقول بالحيازة يملك، أقول هذا المال مرجون لأمر الله. من كان يقوى على المال من المالك أو العامل يأخذ، يأخذ. إن قلت تارة يكون المال عروضا كالبيت والعقار أشجار فواكه لا بأس، ولكن إذا كان المال فلوسا في مثل في زماننا هذا كما في زماننا هذا، الفلوس لا يستفيد منها إلا بالملكية، لأنك تريد أن أنك تريد أن تشتري، أن مثلا توجب، فصحة جميع المعاملات يحتاج على الملكية. يمكن أن نقول لا، أنت تشتري بالذمة ثم يؤدي دينك من هذا المال، من هذا المال ما يصير أولى. يمكن أن نقول ما يصير، حتى أداء الدين ما يصير، فسر ذلك أنه يشك هل يملك بعد الأخذ أو لا يملك. الاستصحاب تجري وتثبت عدم الدخول في الملك. هذا المال كان ملكا للغير قطعا، والآن نشك فنستصحب عدم كونه ملكا للغير. لا يجوز التصرف فيه. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه. الاستسقاء يقول هذا مال المسلم، هذا بخلاف من يحتمل المال له. من يحتمل مال له الاستسقاء لا يجري، ولكن هذا المال كان ملكا للغير، الان يحتمل أن يكون بعد الأخذ كان ملكا للغير أيضا، فاستصحاب بقاء ملك الغير عدم الدخول في ملكك هذا استصحاب كلي من القسم الثاني، لأنه لا يدري هل هذا المال كان ملك المعطي والمشتري حتى يدخل في ملك البايع، أو كان ملك العامل حتى لا يدخل في ملك المشتري. وعلى هذا نعم يجوز للمالك أن يأخذ هذا المال، ولكن لا يكون لهذا المال فائدة، لأن الفلوس لا فائدة له إلا بالشراء، مثلا بالبيع بالإجارة بأداء الدين، وجميع التقادير ممنوعة. نعم إذا قال المالك أنا آخذ وأريد إيجاد مكتبة للفلوس، كتاب مثلا شفته في بعض الأمكنة له ورقة كبيرة لوحة كبيرة يلصق عليها النموذج من الاسكناسات من مثلا أنواع عملات مثلا خارجية دولار دينار تومان وهكذا وهكذا، يقول أنا أفرح وأخذ هذه الفلوس لهذا لا بأس. ميسي لأن الاستصحاب يقول لا يدخل في ملك البنك، لا يدخل في ملك البنك. هذا ما ذكر، ولكن يمكن أن يقال هذا المال لمن كان قوته أكثر أقوى، هذا ينجر إلى النزاع، لا يرضى الشارع. هذا ليس مثلا محلا للمراتع، ليس مثلا من مثلا أسد السحارة شو يقال كانت، لا بد من المصالحة أو القرآن، لو صالحا معا أحسن فأحسن، ولو لم يصالحا فيقرأ بينهما، أو قاعدة الإنصاف ينصف نصف للمالك والنصف للعام. ولكن كل هذه المطالب لا يخلو عن شبهة، لأن قاعدة الإنصاف والقرآن لا يكون لهما مجال في المقام. فعقلي القاصر المجتهد يفتي في المقام بالمصالح، إذا تراضي بالمصالح فنعمل حل، إذا لم يتراضي المجتهد يقول ما يجوز لك التصرف فما يجوز لك التصرف، هذه الفلوس تبقى معلقة بين السماء والأرض حتى يجيء العقل لکم و حتی یسیر و یسیران یسیر عاقلین فهیمه ثم یصالحا بال مثلا مقدار ترازیا بالمقدار. هذا ما وصل إليه إليه بالي القاصر كما ذكرنا. ما تتبعت الكلمات يعني جميع الكلمات، ولكن ببالي ما قال هذه المطالب أحد، كل هذه المطالب ما قال أحد. مشكل. ربما يقال مثلا تارة الآن الباء العامل يشتري متاعا ثم يوجد الربح شوي شوي بعد مدت. في اول الشراء ما حصل الربح، بقاء شوي شوي يحصل ربح. في هذا المورد يمكن ان نقول بان القول قول المالك. ليش؟ لان هذا المال الدار الذي اشتريت التي اشتريت كانت للمالك بعد مدة. لا نعلم هل دخلت بعض الدار، دخل بعض الدار في ملك العامل او لا. في هذا المورد كما قد يقال و قال بعض الأصدقاء مثلا، في هذا المورد الاستصحاب يقتضي كون القول قول المالك، ويمكن أن نخرج فتوى صاحب العرض بهذا. مثلا الربح يوجد نوعا شيئا فشيئا. أنا أشتري مثلا دار ثم أبيع الدار بأكثر من القيمة المشترات، ثم أشتري عقارا بعد مدة أبيع بالقيمة أكثر الربح، هكذا وهكذا. فنقول إذا اشتريت دارا أول مرة الدار فالدار كانت لك أولي كانت للمالك، بعد حصول الربح لا أدري كم خرج من الدار نستصر. فإذا ثبت المبيع لي يثبت بالمقدار الربح لك، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني بالاستصحاب شيئا فشيئا نثبت ونحرز أن القول قول المالك. نعم ربما یشکل هذا الاستصحاب فیما اذا اشترا، فیما اذا اشترا به قیمت ارخص من قیمت سوقیه، یعنی فی بدایت الامر یشتری ارخص، به حیث حین الشرا مثلا یشترا منه به سعر اکثر. هذه الموارد قلیله جدا، قلیله جدا. ولو اردنا تخریج کلام الماتن فاحسن التخریج ما ذکرنا، و نقول الحق مع المالک، الحق مع الماتن مع صاحب العروة كما ذكرنا، ولكن المشكل هو عدم جريان الاستصحاب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة كما ذكرنا. ثم قال صاحب العروة رحمة الله عليه: مسألة الواحد والخمسين، لو ادعى المالك على العامل أنه خان وفرط في الحفظ فتلف، وشرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك، فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط وعدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي، والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء وفي البيع من أي شخص أراد. قال الماتن: لو ادعى المالك على العامل أنك خنت أو فردت، فلذا كنت صرت ضامنا. قال العامل: ما خنت ما فردت. فالقول قول العامل، ليش؟ لأن الأمين لا يضمن، الأمين لا يخون، يده يد أمانة. إذا ادعى الأمين عدم التفريط عدم الخيانة فالقول قول. إنما الكلام وإنما المشكل فيما إذا اختلف في كون العقد مشروطا أو مطلقا، المالك يقول شرطت عدم شراء جنس الفلاني، شرطت عدم البيع من فلان، شرطت عدم السفر إلى الخارج إلى خارج مدينة، وأنت خالفت الشرط فصرت ضامنا. العامل يقول: لا، أنت ما اشترطت علي بعدم الشراء من فلان وبعدم شراء الجنس الفلاني وبعدم البيع من زيدين وبعدم السفر، ويقول اشترطت. العامل يقول: لا، ما اشترطت، كان العقد مطلقا. قال صاحب العروة رحمة الله عليه: القول قول حامل. ليش؟ لأن الأصل يقتضي عدم الاشتراط. نستصحب عدم الاشتراط، نشك في ذكر شرط ضمن العقد، الاستصحاب ولو بالعدم الأزلي قبل العقد قطعا لم يذكر شرط، حين العقد لا أدري ذكر الشرط أو لا. استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه على صاحب العروة فقال استصحاب عدم الشرط عدم الاشتراط لا يثبت إطلاق العقد. إذا أثبت بالاستصحاب إطلاق العقد فكلامك جناب السيد زين، لأن القول قول عام. أما إذا لم يثبت كما لا يثبت فلا يثبت قول العامل ولا يتم كلام السيد الماتن رحمة الله عليه. لاحظوا وتأملوا وتشوفوا كلام السيد الخوئي، فلم يكن النظر والقراءة والتأمل حراما قطعا من المسلمات الشرعية حتى نرى أن الحق ماذا يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم.